السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه ومن صار على نهجه واستنى بسنته ودعا بدعوته إلى يوم الدين، اللهم آمين. أما بعد أيها الإخوة الكرام، فمع بعض الأسئلة التي بقيت معنا من اللقاء السابق وبعض الرسائل التي وردت إلينا بطريق الرسائل القصيرة، نجيب عما ييسر لنا المولى سبحانه وتعالى منها ونتولى استقبال اتصالات المشاهدين الكرام. السؤال اللي تكرر عدة مرات في الحلقة الماضية وهو عن زكاة الفطر، وهل يجوز أن تخرج نقودا أم أنها تخرج عينا؟ والسؤال الذي تكرر أكثر من مرة أيضا عن زكاة الفطر، هل يجوز أن تخرج زكاة الفطر لإخواننا في الصومال؟ ونجيب عن ذلك السؤال بأمر الله وبالله وحده سبحانه وتعالى التوفيق والسداد. بالنسبة لزكاة الفطر، فالسؤال الذي يقول هل تخرج زكاة الفطر نقود أم أنها تخرج عينا؟ بالنسبة لزكاة الفطر، إذا نظرنا إلى دليل وجوبها وحديث عبد الله بن عمر وحديث أبي سعيد الخدري، هنجد فيها قول ابن عمر رضي الله عنهما: فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر صاعا، صاعا من تمر، صاعا من شعير، صاعا من أقط، صاعا من زبيب، أو كما قال. فنجد فرض دي من الألفاظ التي تفيد الوجوب، فاستند كثير من الفقهاء وهم جماهير الفقهاء إلى أن زكاة الفطر لا يجزي أن تخرج إلا عينا، وممن قال بذلك المالكية والشافعية والحنابلة، قالوا بأن زكاة الفطر الأصل أنها تخرج عينا، تخرج من الحب، على خلاف بين أهل العلم هل الأصناف الأربعة الواردة في الحديث هي التي تجزي أم يجوز من غيرها، وهل من غالب قوت البلد إلى غير ذلك كما هو معروف ومفصل في كتب الفقه. يبقى إذن جماهير الفقهاء استندوا إلى نص الحديث فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم، واستندوا إلى حديث أبي سعيد الخدري يقول: كنا نخرج إذ كنا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم صدقة الفطر صاعا، وعدد الأطعمة التي تخرج منها صدقة الفطر، ومن ثم فجماهير أهل العلم على أنها تخرج عينا. اتصال إن شاء الله ونتم بأمر الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياكم الله.
الله يحفظك.
حياكم الله. فضيلة الدكتور والشيخ، قرأت في طبعا هناك طبعا من المعلوم أن الدم حرام في الشريعة الإسلامية، ولكن هل يجوز
معلوم أن حضرتك بتقول معلوم إيه؟
الدم حرام؟
الإيه؟
الدم شرب الدم،
التبغ ولا الدم؟
الدماء.
طب الصوت بس منخفض يرتفع بعد إذنكم الصوت قليلا.
طيب. من المعلوم لديكم أن شرب الدماء حرام، ولكني قرأت في الإصابة في تمييز الصحابة لابن حجر في الجزء الرابع أن هناك رجل كان يحتجم للنبي صلى الله عليه وسلم فشرب من دمه، يعني فرسول الله قال أنه لا تمسك النار، يعني أكرمه بذلك. فما معنى هذا الحديث؟ الحديث الثاني سماحة الشيخ، هناك بعض الناس مثلا في رمضان
بعض إيه؟
بعض الناس قد يتجاوز في كلامه على بعض الأفراد مثلا، يعني مثلا يقول يا خبيث أو يا كذا، فهل هناك تعزير وهل هناك حد؟ فلقد قرأت في كتابه محمد بن مفلح المقدسي في كتابه الفروع الجزء السادس صفحة
الإخوة بس يرفع الصوت عشان أسمع بعد إذنكم.
نعم، قرأت في كتاب محمد بن مفلح المقدسي في كتابه الفروع في الجزء السادس صفحة 64 أنه من قال يا رافضي يا خبيث أو يا كذا يا عدو الله فإنه يعذر، فهل قولنا للروافض يا رافضي عليها تعذير؟ أما السؤال الثالث فضيلة الدكتور، أنه هل أن قصد مسجد النبي للصلاة فيه لكون النبي فيه يعد مروق عن الدين كما ذكر ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية؟ والسلام عليكم ورحمة الله.
ابن تيمية ذكر الكلام ده فين حضرتك؟
نعم، ذكره في ذلك ابن تيمية في بناء المساجد على القبور، في باب بناء المساجد على القبور في نعم ذكره ابن تيمية هذا.
طب أنا هستأذن حضرتك، هراجع النصوص بعد إذنك لأن النصوص لا تحضرني الآن، ويوم الأحد إن شاء الله أجيب عن هذه الأسئلة بأمر الله لمراجعة النصوص إن شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
لو سمحت شيخ، عايز أسأل حضرتك سؤال. هو كان في أب عنده 4 بنات و4 شباب، فاشترى أرض سنة 90. الأرض دي كانت تكلفتها 15,000، وابتدى يبني عليها سنة 93. يعني كل فترة يبني دور، كل فترة يبني دور، وخلص سنة 2003. يعني في 10 سنين دول بنى خلاص الأدوار لأولاده الشباب، والأرض بتكلفتها بحق الشقق بكله اتكلفت 80,000. واتفق مع أولاده ان هو هيدي الشقق دول للشباب، والبنات هيديهم ما يعادل قيمة الشقة. وراح لدار الإفتاء، والشيخ يعني قال له ان يوزع القيمة اللي دفعها دي كلها على البنات. فالأرض كانت متكلفة بالبنى 80,000، فدى لكل بنت 20,000 جنيه. وبعد كده هوت بعد فترة دلوقتي البنات بيطالبوا ان هم يتمموا تاني الشقق بحقها اللي هو يعادل دلوقتي، وياخدوا حقها تاني، ويقولوا ان ده حقهم. على علم ان البنات ديت متجوزة، وكل واحدة متجوزة ومسؤولة من جوزها ومخلفة، وان الاب لما جه يبني الشقق ديت مجاش جنب الميراث بتاعهم خالص، كان بيبني من المرتب بتاعه او مثلا من الايجار اللي بيطلع له من الاراضي.
حضرتك ما جاش جنب الورث ازاي وهو عايش؟ ما يورثوه عايش؟
لا ده مش ورث، هو سايب لهم الورث زي ما هو، ما جاش جنبه.
يعني عنده مال تاني غير كده؟
اه يعني الورث ما جاش جنبه حتى، وهو
ساعات الورث اللي الانسان بيموت ويخلفه، مش مالي وانا عايش يبقى ورث.
هو حضرتك ده مش ورث، ده يعني كان هبه كده منه لاولاده. فالولاد ادهم الشقه عشان يتجوزوا فيها، والبنات خدوا قيمه الشقه اللي هي 20,000. فهما دلوقتي عايزين، هو طلع المعيش، فعايزين طبعا الشقة دلوقتي قيمتها ما تجيبش 20,000، تجيب اكتر بكتير. عايزين ياخدوا حقها اللي بيعادل حقها دلوقتي. فهل ده يعني يجوز ولا ايه؟
هو حضرتك الاب عايش ولا مات؟
اه لسه عايش. والبنات متجوزين ومسؤولين من يعني جوازتهم خلاص.
حاضر،
شكرا.
شكرا لله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
جاي حالي شيخ.
ربنا يحفظك فن.
والله معي سؤال بس كده، عايزين نعرف حكم من اللي يشرف الأذان. يعني
حكم ايه؟
حكم اللي يشرف الأذان الفجر. هل هو مفطر ولا صائم يعني؟
حاضر. بالنسبة لزكاة الفطر، فجماهير الفقهاء من المالكية والشافعية والحنابلة على أنها تخرج عينا، وذهب بعض الفقهاء إلى أنها لو خرجت غير ذلك لا تجزئ من أخرجها. وذهب الأحناف في مسألة زكاة الفطر إلى القول بأنها لا تجزئ إلا من الأصناف الأربعة التي وردت في الحديث. يعني الأحناف عندهم في مذهبهم الاقتصار على الأصناف الأربعة التي وردت في حديث ابن عمر وفي حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنهم، ولكنهم قالوا أنها تجزئ قيمة أو نقودا. عندهم أنها تجزئ القيمة، بيقصدهم أن بالنسبة للقمح وبالنسبة للزبيب يجزئ نصف صاع منه بدلا من صاع من التمر. وبالنسبة للنقود جوزوا إخراج زكاة الفطر نقودا. وقولهم هذا رواية في مذهب الإمام أحمد، وبه قال عمر بن عبد العزيز وفعل ذلك، وورد ذلك عن الحسن، وأيضا مال البخاري في ترجمته حينما ذكر الأثر الموقوف على معاذ الذي يرويه طاووس، وطاووس لم يدرك معاذ، ورغم ذلك فابن الإمام البخاري عليه رحمة الله يبوب بهذا وكأن الأثر صحيح عنده. لما بعثه النبي صلى الله عليه وسلم فقال أعطوني ثيابا لبيس، وطلب منهم ذلك، قال بدلا من اللي هي اللي كان يأخذها البر أو القمح أو ما شبه ذلك، وقال أهون عليكم وأفضل لأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. ومن أهل العلم من خص أثر معاذ بأنه كان في الجزية، وقالوا أن الأصل في الزكاة أنها لا تنقل، وأنه لم يكن ينقل زكاة المال، وإنما كان يأخذ الجزية ويرجع بها إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وأرد ذلك في بعض طرق هذا الأثر. استند الأحناف في مذهبهم إلى المسألة التي تعرف عند الفقهاء بمسألة الجبران. مسألة الجبران، النبي صلى الله عليه وسلم كتب كتابا لأبي بكر بالنسبة للصدقة. أبو بكر لما أرسل أنس يكتب له كتابا النبي صلى الله عليه وسلم يبعثه عليه ويبين له فيه لو أن رجلا استحق في ماله جذعة من الإبل مثلا، الجزع الناقة التي بلغت 4 سنين وشرعت في 5، أتمت 4 سنوات وتشرع في 5، وليس عنده إلا حقة، الحقة اللي هي الناقة التي أتمت 3 سنوات وبدأت في 4، وسميت بالحقة لأنه حق للفحل أن يطرقها، عندها 3 سنين وشرعت في 4. طب المطلوب منه جزعة وليس عنده إلا حقة، فبين النبي صلى الله عليه وسلم أن المصدق يأخذ منه الحقة ويأخذ معها شاتان إن استيسرتا، إن كان عنده شاتان يأخذ الشاتان مع الحقة، فإن لم يجد الشاتين أخذ منه 20 درهما. هذه المسألة تعد تسمى عند الفقهاء بمسألة الجبران، أن إذا فرض عليه سن في الزكاة ولا يجد إلا دون منها فإنه يدفع قيمة الفارق. سؤال إن شاء الله نتم بأمر الله سبحانه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
لو سمحتي فضلت الشيخ، كنا ليلة في السحور جوزي كان بعد أذان الفجر وما يعرفش أن الفجر أذان، لكن بعد ما كان لقيناه بيكون الصلاة. إيه حكم اليوم ده؟ هو كده في يوم مقبول أو
يعني مثلا يعني حضرتك مثلا هو بص في ساعة كانت واقفة؟
لا ما بصش في الساعة، لأن احنا كان يعني كنت جايزة أكل وأنا يعني حطيته وهو نام شوية وأمكل، لكن أنا لما قمت لقيته كل ونام والفكر بيكم الصلاة وما ما كانش يعرف.
طيب حاضر.
وما حكم المرأة اللي هي تروح تصلي في المسجد؟
مرأة ايه؟
تروح تصلي في المسجد، يعني مشكور يعني مش بتصلي في البيت زي صلاة المسجد، لكن يعني أهل البيت بيبقى عايزين يفشوها وكذا. جزاك الله خير.
الله يحفظك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. جزاكم الله خير يا شيخ، أحسن الله إليكم. كل عام وأنتم بخير. بعد إذنك ليا كم سؤال، عدة أسئلة بعد إذنك. السؤال الأولاني، لو واحدة عندها توك توك فهل عليها زكاة؟ هي بتشغله وتخرج الزكاة على ثمن التوك توك ولا تحسبه إزاي؟ السؤال الثاني بعد إذنك، عارفين نصاب الزكاة في الذهب، بس سمعت أحد الشيوخ قال إن الذهب دلوقتي طبعا غالي جدا، وليه نستنى كده عشان نفادى الفقراء يعني، فناخده من نصاب الفضة. فبعد إذنك عايز أعرف نصاب الفضة كام ويتحسب، يعني المبلغ كام والنسبة كام؟ معي حضرتك؟
سامع حضرتك.
طيب السؤال الثالث، في واحدة كانت في صلاة القيام فالطفلة عيط بكى، فخرجت من الصلاة الركعة الأولانية وقعدت مع الطفل شويه وبعد كده دخلت في الصلاه، الشيخ كان في الركعه الثانيه، هي دخلت جابت الركعه الاولى وبعدين كملت مع الركعه الثانيه، فهل كده هي صلاتها صحيحه ولا فيها حاجه؟ معلش السؤال اللي بعد كده، في بنت متزوجه بتعطي بتطلع جزء لمامتها وبتديها جزء تطلعه زكاه للفقراء، فمامتها محتاجه المال ده، هل لو مامتها محتاجه المال تجب عليها تاخد الزكاه من بنتها ولا ايه حكم ده وما حكم ذلك؟ معلش سؤال اخير، بالنسبه لزكاه الفطر حضرتك كنت بتتكلم فيها دلوقتي، هل هناك قاعده تقول كل عباده مؤقته اذا تعمد الانسان اخراجها بعد وقتها لم تقبل؟ وايه الوقت الصحيح لخروج زكاه الفطر؟ هل هو غروب شمس ليله الفطر؟ جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم.
أوه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
كيف حالك يا دكتور؟
الله يحفظك.
بعد إذنك الله يجزاك خير، عندي سؤال يعني يقسم أو ينقسم إلى شقين الله يبارك فيك.
تفضل.
من سنة 2000 وسبعة أقمت شراكة مع واحد بيني وبينه صلة رحم، وكانت الشراكة قائمة على إني أمنته لأن أنا مسافر برا السعودية من فترة طويلة، وشاركته من 2007 آخر 2007 وقلت له دي أمانة عندك تعمل فيها اللي يرضي الله عز وجل، ما كتبت ورق ولا سويت معه أي حاجة، كان كل سنة بصفي، شفت كيف يصفي تصفية ويمليني الربح بتاعي من خلال التليفون هنا وأنا في السعودية. فطبعا نزلت فجأة في رمضان الماضي ولقيت الوضع بالنسبة له عامل حاجات يعني لا ترضي الله عز وجل بالنسبة للشراكة، وحصل الحوار اني حبيت اطلع من الشراكة. الشاهد انه الان ده الشق الثاني من السؤال، بينكر كل الفلوس اللي لي او بينكر منها جزء كبير جدا وبيماطل في فلوس كثيرة جدا واني مش معي اي ثوابت بالنسبة لي. والسؤال بالنسبة لزكاة المال، يعني كيف اطلع زكاة المال على المبلغ اللي موجود عنده اللي هو مرة يعترف به من خلال الجعادات اللي الناس بتعملها معاه ومرة ينكرها، وجزاكم الله خيرا.
جزاكم الله خيرا. بالنسبة لي اهم ما استند اليه الاحناف في القول بجواز اخراج النقود بدلا من الحبة أو العين مسألة الجبران، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لم يجد إن وجد دون السن، يعني مثلا وجبت عليه حقة ولم يجد إلا بنت لبون، وجبت عليه جزع ولم يجد إلا حقة، فأنه يأخذ السن الأصغر ويأخذ معها شاتان أو يأخذ شاتين أو 20 درهما. وإن كانت السن الواجبة على المصدق أو صاحب المال على المزكي، السن الواجبة عليه بنت لبون وليس عنده إلا حقة، بنت لبون يعني عندها سنتين وتشرع في الثالثة، فها هنا يأخذ صاحب المال يأخذ من المصدق من العامل على الزكاة يأخذ شاتين أو 20 درهما. فالبخاري عليه رحمة الله فهم من ذلك جواز العدول إلى القيمة وترجم بذلك كما يبدو في صحيح، وأبو حنيفة عليه رحمة الله والأحناف فهموا جواز العدول عن العين إلى القيمة، فقالوا إن الأصل إخراج الحب ويجوز، المذهب بيقول كده ويجوز إخراج القيمة. ابن تيمية عليه رحمة الله جوز إخراج القيمة بشروط، من أنها ولي الأمر يكون يجمعها ويرى من المصلحة أنها توضع في هذا المصرف أنها تكون نقود، أو أن يطلبها الفقير من الفقير اللي بتخرج إليه تكون يطلبها، أو أن الظروف تقتضي أن هي تخرج نقودا في ظروف معينة في ظرف خاص ومن المصلحة ألا تخرج عينا أو حبا، فجوزها بشروط. لكن الحقيقة أن من قال لم يقل أبدا أنها لا تخرج حبا ولا عينا، ولم يسفه الرأي القائل بأنها تخرج عينا. في هذه الأيام بنجد اختلاط عجيب وقلب غريب لهذه المفاهيم، بنجد أن الناس تخرج القيمة وترد إخراج الصاع أو ترد إخراج العين وكأن ذلك منكر من القول وزور، بل وتسخر ممن يخرج القيمة، يقول لك والفقير هيبقى يلبس الأرز ولا هيشربه ولا هيدفع مصاريف لأولاده في المدارس إلى آخره مما يقال. والحقيقة لو احنا رددنا العبادات بعقولنا، طيب ماذا سنقول في الأضحية؟ الراجل يقول لك اصل الرز وهياخده هيبيعه رخيص، وكان دفع فيه حاجة عشان يبيعه رخيص، حتى لو باعه رخيص ما دفعش فيه حاجة وتحول إلى مال عنده. طب في الأضحية لو قلنا الأضحية تديله شغط ودهن وعظم ومش هيصفى اللحم غير على قليل، وانت تديله وغيرك يديله ويتكدس عنده اللحم، هل يسوغ ان احنا نقول نعطي فلوس او اموال بدل اللي هي الاضحية؟ لا يقول بذلك احد، فلماذا نرد الامر بالنسبة لهذه المسألة؟ نيجي في زكاة الزروع اللي المفروض انها تخرج ايه، تخرج عين، يقوم يروح يبيع الرز ويدفع ثمنه، يبيع الفول ويدفع ثمنه. سبحان الله، يعني الامور الحقيقة ماشية بالايه، بخلاف ما ينبغي ان تكون. الشاهد من الامر ان جماهير الفقهاء على اخراج العين، وبعض الفقهاء جوزوا اخراج القيمة، منهم من جعل شروطا لذلك، ومنهم من قال انها تجزئ وتجوز كالاحناف. تجزئ وتجوز يبقى الاصل هو اخراج الحب، اخراج العين، ويجوز في بعض الاحوال ان احنا نخرج القيمة. فلو توسطنا في هذه المسألة وقلنا الاصل انها تخرج عينا ولكن يجوز اخراجها قيمة ان كان في ذلك مصلحة او كانت انفع للفقير، لحدها هنا يكون القول مقبول. لكن الحقيقة الانتقاص من قدر من يخرجها عينا، والقول بان العين دي مش هتنفع الفقير، وزكاة الفطر لم تشرع من اجل اغناء الفقير الا في يوم العيد، انما زكاة المال هي التي يتحقق بها الغنى. فزكاة الفطر الاصل انها تخرج عينا، ومن اخرجها قيمة لا نقول ابدا ان عبادته مرضوضة او غير مجزئة او ما شبه ذلك، لكن نقول فعل خلاف الاولى، واسأل الله ان يتقبل من الجميع. بالنسبة للشق الثاني من السؤال وهو مسألة الصومال، هل يجوز اخراج زكاة الفطر الى الصومال؟ بالنسبة لزكاة الفطر فالاصل انها تخرج لاغناء الفقراء عن الطواف وعن السؤال في يوم العيد، وادخال السرور عليهم والبهجة. الامر الثاني مسألة نقل الزكاة للصومال وما شابه ذلك يتعلق بمسألة بحثها الفقهاء وقتلوها بحثا، ألا وهي مسألة هل يجوز نقل الصدقة أو نقل الزكاة من بلد المال، هل يجوز أن الزكاة تنقل من بلد المال إلى غيرها؟ وجماهير الفقهاء على المنع، على المنع من نقل زكاة المال. ومن ثم بالنسبة لزكاة الفطر فما نراه إن شاء الله أنها تخرج إلى فقراء ومساكين بلادنا، وإخواننا في الصومال يعانون من باب الصدقات وهو باب واسع، كما فعل إخواننا في السعودية جزاهم الله خيرا، لبوا النداء وأرسلوا إلى إخواننا في الصومال هذه المعونات. والحقيقة الأمر العجيب هو السكوت الدولي المريب الذي يتعرض له إخواننا في الصومال. يعني الحقيقة في مثل هذه الأمور بتحدث إعانات، تتدخل المنظمات الدولية وتقوم بإرسال مساعدات إلى مثل هذا البلد، لكن احنا نجد اهتمام شديد جدا بما يحدث في ليبيا، طبعا للبترول الليبي وما عندهم من ثروات، اسال الله ان يحفظها من كيد الكائدين ومن مكرهم. في نفس الوقت في تجاهل تام لما يحدث في الصومال، والضغوط التي تحدث هناك لا يعني تخفى على كثير من الناس. فاسال الله ان يوفق ولاة امورنا الى عمل منظم جماعي دولي لانقاذ اخواننا في الصومال. الأمر الثاني لو قلنا طيب إحنا هنطلع زكاة الفطر ليهم، من سيقوم بنقلها؟ من هياخد الرز ويروح يوديه عندهم هناك؟ يعني الحقيقة ده أمر لابد نعد له العدة، تبقاش المسألة عاطفة فقط إن أنا عايز أطلع، ما أسهل شيء أطلع وأنا أقول لك هات وأخد الحاجة أحطها عندي، ما ببعتهاش ولا أقدر أوصلها، طب يبقى أنا ماذا حققت لهم وماذا فعلت؟ لا أنت عبادتك أجزائتك ولا وقعت في موقعها، ولا أغنيت الفقراء في يوم عيدهم، ولا وصلت إلى إخواننا. أسأل الله أن يجعل لهم من أمر من كل كرب مخرجا، اللهم آمين. فإن شاء الله زكاة الفطر تكون لفقراء بلادنا، والله سبحانه وتعالى أعلى وأعلم. بالنسبة للأخت الكريمة اللي بتسأل أن الأب قام ببناء بيت، اشترى أرض سنة 90 وكانت ب 15,000 وبنى من اول سنة 93 لحد سنة 2003، بنى للشباب ولاده الاربعة مبنى، كل شاب شقة يتزوج فيه، وقام بحساب تكلفة المبنى طلعت 80,000، فاعطى لي البنات هم اربع بنات 20,000 جنيه مقابل كل شقة. فالبنات خدوا الهبة، وبعد كده بيطالبوا الان مع ارتفاع الاسعار بإعادة التسمين مرة أخرى. احنا بنقول هنا أولا يعني جزاه الله خيرا الأب إن هو أراد إن هو يكفي أبنائه العوز والسؤال وما شابه ذلك، لكن بنقول بالنسبة لهذه الأمور يفضل ان الاب قبل ما يتصرف ياتي بابنائه ويخبرهم جميعا ان شاء الله انا ناوي اعمل كذا. حد عنده اعتراض يبقى اقام على ابنائه الحجه وبين لهم المصلحه ودفع عنهم كل ريب في نفوسه. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
لو سمحت يا شيخ كنت عايز اسال بس عن الدبله الفضه، ينفع ريحها؟
الدبله الفضه ايه؟
ينفع ريحها؟ انا تاجر فضه، ينفع ريحه الدبله الفضه؟
حاضر.
شكرا
يا
شيخ.
شكرا لله. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.
الو.
السلام عليكم.
الو.
السلام عليكم.
السلام عليكم. لو سمحت معك ابو وليد استاذ عزيز الايمن دكتور ايمن.
مع حضرتك اتفضل.
لو سمحت يا دكتور ايمن بالنسبه لزكاه الفطر في مصر نقرا عليها كام جنيه اذا يطلع.
حاضر. زكاة الفطر حضرتك احسب يبقى 15 جنيه تقريبا بالنظر لقيمة الأرز في هذه الأيام. أنت حضرتك منين حضرتك؟ إحنا حضرتك بنحسب القيمة إزاي؟ إحنا بنقول الأصل إنها بتخرج عينا. بتحسب القيمة بتاعتها إزاي؟ بتحسبها على ثمن الصاع، الصاع من التمر أو الصاع من الأرز مثلا، غالب قوت البلد إحنا عندنا الأرز. في بلاد عندنا التمر بيشوف التمر بكام، احنا بنقول الصاع حوالي 2 كيلو ونصف من التمر، الارز 2 كيلو ونصف من الارز، وبنقول 3 كيلو ولله الفضل والمنه. اضرب حضرتك ثمن ل 2 كيلو ونص تمر دول وشوف الكيلو بكام، يطلع الناتج بتاع قيمه الزكاه. وان الحقيقه احد الاخوه ابلغني ان في بعض اهل العلم قال ان زكاه الفطر 5 جنيهات هذا العام. فالحقيقة إذا كان كيلو الأرز بخمسة جنيه ويزيد يبقى إزاي إن هي كلها خمسة جنيه؟ يعني الحقيقة لا أعرف كيف قام بحسابه. ثم يعني نبين للناس إن زكاة الفطر تخرج عينا، وإنها لو خرجت قيمة فعلى قول لأهل العلم لا بأس ولا ضير، لكن أنا ألغي تماما مسألة العين. الحقيقة هذا لم يقل به أحد من أهل العلم ولا الأحناف أنفسهم. الأحناف ما قالوش إنها تخرج قيمة فقط، وإنما قالوا بالأصل أنها تخرج من الأصناف الأربعة التي وردت في حديث النبي صلى الله عليه وسلم، وجوزوا إخراج القيمة قياسا على ما ورد عند الإمام البخاري في حديث أنس كما ذكرنا منذ قليل. لكن إننا ألغي تماما مسألة العين ديت وألجأ إلى قيمة ولا أعدل بها بديلا، هذا ما يحتاج إلى بيان. ممكن أقول هذا موجود وده موجود ولا ينكر بعضنا على بعض، لكن ما ألغيش تماما مسألة العين، والله سبحانه أعلى وأعلم. بالنسبة لي السؤال، الأب اللي بنى لأبنائه هو قوم العطية وأعطى للبنات، وعلى ما يبدو من ظهر المسألة أنه سوى بين الأبناء وبين البنات في العطية، وده قول لأهل العلم أن دي مش ميراث فلا يفضل الذكر على الأنثى في العطاء. ومن أهل العلم من قال أن لابد أن هو يفضل الذكر على الأنثى، وده كان مذهب الإمام أحمد ومذهب إسحاق بن راهويه، وقال من العدل أن يعطيهم كما أعطاهم المولى، يفضل الذكر على الأنثى. وكثير من أهل العلم على خلاف قول الإمام أحمد، قال إن التفضيل يكون في الميراث لكن في العطية يسوى بين الذكر والأنثى. فعلى ذلك الأب قوم العطية وقوم الشقة، فوجد إن الشقة قيمتها 20,000 جنيه والمبنى 4 أدوار ب80,000، فأعطى كل بنت 20,000 جنيه في حينه. البنات بيطالبوا بعد دلوقتي إن هو يتم القسمة مرة أخرى أو يتم التقويم مرة أخرى إن كان الأمر كما قالت السائلة، والأمر والوزر عليها إن كانت المسألة مختلفة، وما نجيب عنه الصورة التي طرحت علينا. لو كانت الصورة مغايرة يبقى الأمر بيتغير طبعا، لأن دي أقضية ولا يجوز إن احنا نتحدث ولا يعمل بها إلا في حضور الطرفين بعد سماع قول كل طرف وحجته. لكن احنا بنجيب عن المسألة التي طرحت علينا. إن كان الأمر كما تقول السائلة فلا يجوز للبنات أن يرجعن في هذا الأمر ولا أن يطالبن بزيادة العوض والبدل عن هذا الأمر. بالنسبة لي السؤال التالي، الأخ الكريم بيسأل ويقول حكم من يشرب عند الأذان. بالنسبة لي الوقت الإمساك عن الطعام والشراب يبدأ بدخول وقت الفجر، ووقت الفجر يعلم بالآذان، أول ما المؤذن يقول الله أكبر فقد دخل وقت الفجر. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا يغرنكم أذان بلال، لا يغرنكم أذان بلال، فإنه يؤذن بليل. يبقى احنا الصحابة رضي الله عنهم كان عليهم بأذان ابن أم مكتوم، لأنه كان يؤذن عند دخول الفجر. فمن ثم العبرة بالأذان، أول ما المؤذن يشرع في الأذان ينبغي أن نمتنع عن الطعام وعن الشراب، لأن الأذان هذا إعلام بدخول الوقت، إعلام بدخول وقت الفجر، ولا يؤذن إلا إذا دخل الوقت بالفعل. نجيب عن السؤال إن شاء الله هذا ونتم بأمر الله سبحانه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أنا شيخ، إني أحبك في الله.
طيب ارفع قدرك واحفظك.
طيب ارفع الله حضرتك. كنت بس عاوز أقول حضرتك على بالنسبة للسؤال، في عادة انتشرت حاليا على المواقع على الفيسبوك وعندنا حتى في الجامعات الشرعية وكده، يعني موضوع إنه في اختلاط، يعني بيقول لك مثلا أختي في الله والكلام ده، فأنا بس عاوز من سيادتك توضح للناس إنه حرام لا يجوز. يعني أنا بشوف مناظر قدامي وعلى الفيسبوك
معلش اختلاط ازاي؟ بس أنا أول مرة أسمع هذا الكلام. يعني
يعني إحنا عندنا في الجمعيات الشرعية بيقول لك في بيبقى في اختلاط عادي وممكن تتكلم معاه عادي والكلام ده، فأنا بس يعني
حتى لا يا بس يعني. الله يكرمك بعد إذن حضرتك، إحنا على أساس ما يبقاش في تجريح لأشخاص
لا ولا لا يا فندم، يا فندم لا والله أنا لا أنا الحقيقة دي ده واقع أنا شفته بعيني، ففي ناس حاليا موجودة معاي فبتسمع حضرتك، فأنا عايز أتوجههم كلمة، يعني إن أنا كلمتهم في الموضوع دي وهم رافضين يعني
انهم
هم يسمعوا لي. يعني
نسأل الله السلامة. حاضر
ان شاء الله موجودين عشان يسمعوا سيرتك. يعني
حاضر
شكرا
فندم. فبالنسبة لي وقت الامتناع عن الطعام والشراب هو وقت الفجر، وقت الاذان الفجر، اول ما يدخل وقت الفجر بيكون الاذان. فمن ثم وقت أن يؤذن المؤذن ويشرع في الأذان الله أكبر، يبقى دخل وقت الفجر، فينبغي أن يمتنع عن الطعام وعن الشراب. طبعا بهذه المناسبة في مسألة كانت ظهرت بناء على بحث ظهر في الكويت، والبحث الحقيقة كان بحث معيب من جهة المكان اللي أعد فيه البحث ومن جهة الزمان، لم يشمل فصول العام ولم يشمل نطاق الكرة الأرضية بأسرها. المهم البحث خرج ليقول إن وقت الفجر غير صحيح، وبحث فلكي على الرغم من إجماع المسلمين على أنه لا يعول على الفلك، لا في إثبات دخول الشهر ولا في إثبات خروجه ولا في إثبات الأهلة ولا ما شابه ذلك، إنما العبرة بالرؤية كما بيّن النبي صلى الله عليه وسلم. وعلى الرغم من ذلك، وعلى الرغم أن علماء الفلك هم اللي يبينوا الوقت اللي احنا بنؤذن عليه للفجر وأوقات الصلاة وما شابه ذلك، مع علماء الفلك المعتبرين أعدوا ذلك وتوافق ذلك مع الشرع. بغض النظر عن هذه المسألة كلها، فيقول إن وقت الفجر غير صحيح. طبعا هذا الكلام غير صحيح بالمرة، وهذا الكلام يخالفه ما ورد من أحاديث عن أم المؤمنين عائشة في الصحيحين، وحديث كثيرة، وبيستند لحديث واحد الحقيقة ينظر أحدنا إلى جليسه الذي يعرفه، حديث رافع بن خديج فيعرفه. فالحقيقة هذا الحديث يبين أن النبي صلى الله عليه وسلم كان ينصرف من صلاة الصبح بإسفار. عندنا حديث أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان ينصرف من صلاته، فتنصرف النساء المؤمنات متلفعات بمروطهن أي بأكسيتهن، ينقلبن إلى بيوتهن لا يعرفهن أحد من الغلس. يبقى صلوا وانتهت الصلاة ورجعوا في غلس في ظلمة لا يعرفهن أحد من الغلس أي من الظلام. وعندنا ما ورد في الترمذي عن الخلفاء الراشدين أبي بكر وعمر وعثمان أنهم أرسلوا إلى الأمراء أن يصلوا بغلس، وعمر رضي الله عنه الثلاثة كانوا بيصلوا بغلس، وعمر رضي الله عنه كان يرسل إلى الأمراء أن يصلوا بغلس. فدل ذلك على أن وقت الفجر الذي نحن عليه هو الوقت الصحيح، وهذا ما أجمع عليه المسلمون بفضل الله سبحانه، والذين عصمهم المولى أن يجتمعوا على ضلالة. فمن ثم لا يسوغ أن أنا أأتي أكل بعد وقت الأذان، بحجة ان ده وقت غير صحيح او ما شابه ذلك. طب ان فعلت، ان انا فعلت واكلت بعد اذان الفجر عامدا، ما ادين لله عز وجل به انه ها هنا ينبغي عليه ان يقضي هذا اليوم، ينبغي عليه ان يقضي هذا اليوم. وحديث النعمان بن بشير الحلال بين والحرام بين وبينهما امور مشتبهات او مشتبهة او مشبه، فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه. يعني انت تشك تقوم تقتحم في محارم الله اقتحاما وتجترئ على حدود الله عز وجل، انت لو امتنعت عن الطعام وعن الشراب قبل الفجر لا خلاف بين الأهل العلم جميعا في أن صومك قد أجزأك، لكن لو أكلت بعد الفجر هتجد أن جماهير الخلف والسلف على فساد صومك وعلى وجوب القضاء عليك. هتقول لأصل ده مش وقت الفجر، ده يقين ولا أمر محتمل عندك؟ مش يقين، ده أمر احتمالي، تقوم بالأمر الاحتمالي تفسد عبادة تعبدك الله عز وجل بها. بأمر احتمالي أتجرأ على حدود الله وأكل وأشرب، في حين أن بعض المزارعين وبعض الفلاحين البسطاء يسمع مدفع الإمساك فيمتنع عن الطعام والشراب، مدفع الإمساك اللي قبل الفجر بثلث ساعة يمتنع تورعا، وأنا أقتحم في محارم الله. فمن ثم من أكل وشرب عند الأذان فإنه يقضي. ويستثنى من ذلك حالة واحدة وردت في حديث أبي هريرة في سنن أبي داود، إذا أزن للفجر والإناء على فيه، كان بيشرب كوب الماء على فمه أو زجاجة الماء على فمه وهو يشرب، فأزن للفجر وهو على هذه الحال فلا يضع الماء وإنما يتم شربته، يتم هذه الشربة ويضع الماء بعد ذلك ولا يضع حينما يسمع الأذان، بس بشرط يكون الماء على فيه، إذا أزن والإناء على فيه أحدكم فلا يضعه حتى يقضي نهمته، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. والحديث حسنه الشيخ الألباني عليه رحمة الله وضعفه غيره، والله سبحانه أعلى وأعلم. الأخ الكريم الذي قام للسحور وأكل بعد الفجر ولم يعلم بدخول وقت الفجر لأن زوجته عدت الطعام فنام وقام فأكل، فنقول إن كان الرجل يظن قياما استمرار الليل وأن الفجر لم يؤذن له وينبغي أنه يحتاط ينظر في ساعة أو ما شابه ذلك، فإن غلب على ظنه بقاء الليل فأكل فلا شيء عليه ولا قضاء عليه، لأن الأصل بقاء الليل إلى أن يدخل الفجر. كمن أكل في نهار رمضان نقول له أنه يقضي حتى وإن ظن غروب الشمس، لأن الأصل بقاء النهار إلى أن يستيقن غروب الشمس. وقد حدث في زمن النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث هشيم الذي يرويه عن امرأته فاطمة بنت عبد الملك والتي تروي عن جدتهما أسماء رضي الله عنها أنهم أفطروا في زمن النبي صلى الله عليه وسلم في يوم غيم ثم طلعت الشمس، فسئل هشام هل قضوا؟ قال بد من قضاء أو كما قال. فالأخ إن ظن بقاء الليل وأكل وهو يظن أن الفجر لم يطلع فلا شيء عليه، والله سبحانه أعلى وأعلم. بالنسبة لحكم المرأة التي تذهب للصلاة في المسجد، فهذه المرأة الأولى لها أن تصلي في بيته، فصلاتها في بيتها أفضل من صلاتها في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم مع عظم هذه الفضيلة وعظم المثوبة، فالأولى والأفضل أن تصلي في قعر بيته في حجرتها، وهذا أعظم مثوبة لها عند ربه. لكن إن خرجت للصلاة في المسجد وهي تفلة غير متزينة غير متطيبة غير متعطرة فلا ينبغي أن تمنع. وكان عمر رضي الله عنه يكره أن تخرج امرأته إلى المسجد، وعلى الرغم من ذلك لم يكن يمنعها، فقال لها ابن عمر رضي الله عنهما كيف تخرجين للمسجد وأنت تعلمين أن عمر يكره ذلك؟ قالت إن كان يكره فلما لم يمنعني؟ قال وكيف يمنعك وقد سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا تمنع إماء الله مساجد الله. لكن ينبغي أن خروج المرأة لا تترتب عليه مفسدة تكون أكبر. تخرجش النساء متبرجات يرتدين ملابس ما أنزل الله بها من سلطان يثيرن الغرائز، هذا أمر لا يجوز. إن كانت المرأة تخرج بهذا الأمر، تخرج المرأة بالبنطال، تخرج بملابس ضيقة بما شابه ذلك، يبقى الأولى ألا تخرج، لأنها تخرج تحمل وزر وتجعل غيرها يرتكب وزرا، فالأولى أن تصلي في بيته. لكن إن خرجت بالثياب الشرعية وخرجت في سكينة لا يسمع لها صوت ولا يلتفت إليها أحد، فلا بأس أن تذهب إلى المسجد للصلاة مع بقاء الأفضلية لصلاتها في بيتها. والله سبحانه أعلى وأعلم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. لك يا دكتور.
الله يحفظك.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. سمعت يا دكتور إن زكاة الفطر تخرج اليوم ولا قبل فترة الأفضل ولا؟
حاضر. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
ألو. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. عامل الشيخ لطفي.
مع حضرتك تفضلي.
ماشي أنا أم يوسف يا شيخ.
تفضلي سؤال حضرتك تفضلي.
طيب أنا عندي سؤال وعايزك يعني يبقى صدرك واسع وأنا بقوله لك. ألو.
سامع حضرتك تفضلي.
أنا يا شيخ متزوجة ومعايا ثلاث أولاد.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
ألو السلام عليكم الشيخ.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أريد أن أسألكم هل ما حكم أن تخرج المرأة لصلاة التهجد مع العلم أن أنا زوجها مرة يخرج هو ومرة تخرج هي وذلك لوجود طفل صغير بينهما في سن الرابعة، هل هذا جائز أم لا؟ وأريد أسألكم هل يجوز للمرأة الحائض أن تقرأ القرآن بواسطة حائل؟ وشكرا لكم.
شكرا لله. بالنسبة لي الأخت السائلة اللي بتسأل على التوك توك، بتقول عندها توك توك بتشغله، فبتقول كيف تخرج الزكاة، هل على ثمن التوك توك أم على العائد منه أم ماذا؟ أولا والحقيقة الأمر الذي ينبغي أن نتحدث عنه قبل الحديث عن كيفية زكاة التوك توك، أولا حكم استخدام التكاتك بالصورة التي تحدث في هذه الأيام، يمشي طبعا لرخص ولا غيره، ده أمر تاني، عكس الطريق وبدون مراعاة أدب الطريق. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول أعطوا الطريق حقها. حقيقة أتمنى أن سلوكيات المسلمين يكون لها قدر كبير من الاهتمام، لأن الحقيقة احنا بندي صورة سيئة جدا 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 لغيرنا مما ينفرهم عن ديننا. يبقى عندنا يعني دين الحق وأفضل دين يدعو لمكارم الأخلاق، وتجد من المسلمين أسوأ المسالك التي يتصورها إنسان. يعني تبقى ماشي على الطريق عربية محملة ابن وعمال طاير على الناس اللي جاية ورا منه، تبص تلاقي عربية نص نقل ماشية في طريق مخالف، عربية نقل نازلة من على الرصيف داخلة في المخالف، توك توك ماشي جاي من يمينك، توك توك شمال مخالف، مش ماشي جنب، ماشي مخالف. فطبعا الحقيقة يعني يحدث منه أمور لا تحمد عقباه، فضلا عن جرائم القطف وجرائم النهب والسرقات وما شابه ذلك، فضلا عن الأخلاق المتردية التي صارت سمة على أصحاب هذه المهنة إلا من رحم الله عز وجل. لذلك الحقيقة احنا بنقول إن ينبغي على ذوي الخلق والمروءة إن هم يتدخلوا في هذه المهنة ليكثروا سواد أهل الحق فيه، ما يبقاش اللي موجود كله فئة سيئة في هذا الأمر. ونناشد الدولة إنها تتدخل يعني أنا نفسي أعرف إلى الآن دخلت إزاي هذه التكاتك إلى بلادنا، كيف دخلت؟ ما بتجي من بره وتخش جمارك، دخلت إزاي ووجدت إزاي؟ الحقيقة ده أمر يعني أسأل الله أن يوفق ولاة الأمور للإجابة عن هذه الأسئلة ووضع الحلول لها. ينبغي أن هذه الأمور كلها الحقيقة يكون معها وقفة، لأن إلى الله المشتكى مما يحدث من هذه التكاتك. يعني الحقيقة لا خلق ولا دين ولا ورع ولا تقوى عند القطاع الأعظم الذي يعمل في هذا المجال، لا مراعاة لأداب الطريق، وتلاقي ماشي عكس الاتجاه وتسبب في حوادث وتحدث منه أمور لا تحمد عقبة. يعني للأسف الشديد بغض النظر بقى عن هذه الأمور، بالنسبة للتوك توك ليس فيه زكاة، فيش عليه زكاة، ولا اللي عنده عربية تاكسي عليه زكاة فيها، ولا اللي عنده أدوات إنتاج في مصانع عليه صدقة أو زكاة فيها، وإنما الزكاة تكون على العائد والغلة التي ترد إليه. فإن اجتمع عند السائلة بعد عام ملك النصاب، اجتمع عندها نصاب وحال عليه الحول تزكيه، وإلا فإن التوك توك ذاته ما فيش عليه إيه؟ ما فيش عليه زكاة، ما تقوموش وتخرج قيمته أو ما شابه ذلك، ليس فيه زكاة، والله سبحانه أعلى وأعلم. السؤال الثاني للأخت الكريمة السائلة بتقول إن بعض أهل العلم قال إن الذهب الآن غالي، فبتقول لطلع الذهب الزكاة بالفضة، لأن دوت يعني يكون أرفق بالفقير، فبتسأل نصاب الفضة قد إيه؟ بالنسبة لنصاب القول إن نصاب الفضة أرفق بالفقير وما شابه ذلك، هذا قول عار عن الصحة، قول غير صحيح بالمرة. أولا لو نظرنا إلى الزكاة تجد إن الزكاة تفرض على الغني الواجد، هتجد إن الصدقة لم تجب على من يمتلك أقل من 5 ذود من الإبل، يعني 5 أفراد من الإبل، فممكن اللي عنده ناقة واحدة يطلع أبدا. تجد إن الزكاة فرضت على من عنده 40 شاة، اللي عنده 39 شاة لا يلزم بزكاة. فرضت الزكاة على من عنده 30 من البقر أو الجاموس، تجد أنه ليس دون 5 أوسق صدقة، يعني حوالي 750 كيلو من الحب الذي يخرج من الأرض. يبقى إذن الزكاة مش واجبة على كل إنسان، واجبة على الإنسان الغني يقتطع جزءا من ماله ليكون مواساة لإخوانه من الفقراء. آمنوا بالله ورسوله وأنفقوا مما جعلكم مستخلفين فيه. يبقى لابد المال يبلغ نصابا ثم يحول عليه الحول، طبعا في غير زكاة الزروع وغير المعدن والركاز، ثم يخرج الزكاة. يبقى حولان الحول ده بيشترط ليه؟ دليل تحقق الغنى، وان الانسان استمر عاما كاملا مالكا للنصاب حال عليه الحول، يبقى انسان مستغني يواسي غيره، تحقق عنده حد ادنى من الغنى. لما اقول ان اللي عنده نصاب من الفضة يعني 585 جرام من الفضة يطلع الزكاة، يطلع الزكاة ازاي وما هذا النصاب لا يكفيه شهرا واحدا؟ يعني لو انسان عنده 600 جنيه 700 جنيه 1000 جنيه موجود عنده، ده يبقى انسان غني تحقق عنده الغنى ويواسي غيره. وهيواسي غيره بايه؟ هيواسي غيره بايه؟ هيطلع كام؟ هيطلع 25 جنيه من الالف جنيه، هل تحقق غنى لاحد وهو في حاجة اليها؟ يبقى الحقيقة اللي بيقول هذا الكلام لا ينتبه الى الحكم التي من اجلها شرع الله عز وجل الزكاة. الفضة كانت هي نفسها الذهب، كانش في فارق. لما كان نصاب الذهب الذهب، الدينار كان 10 دراهم، الدينار كان 10 دراهم. انظر الآن إلى الفرق الكبير بين الذهب وبين الفضة. يبقى الفضة والدراهم كانت متكافئة لبعضها البعض، أما الآن في هذه الأيام فقد حدث تفاوت كبير. طب أنا لما أقول إن اللي عنده 1000 جنيه طلع الزكاة، ما هو طالما ملك النصاب حرم عليه أن يأخذ من الزكاة، ملك النصاب يحرم عليه أن يأخذ من الزكاة. يبقى لو تخيلت إنسان مع 1000 جنيه، ده إنسان تحقق عنده الغنى صار غنيا، يحرم عليه أن يأخذ من الزكاة. 1000 جنيه دي يجهز بها بنته، 1000 جنيه دي يدفع مصاريف ولاده، 1000 جنيه لو مراته ولدت تكفيه. يبقى الحقيقة القول بهذا إلزام بغير ما يلزم، والتفات عن الحكمة التي من أجلها شرعت الزكاة وفرضت، وهي تحقق المواساة بين الأغنياء والفقراء في المجتمع الواحد. ومن كان عنده نصاب الفضة الآن لا يقال عنه أنه غني، بل هو مسكين من المساكين. 1000 جنيه ما تكفوش شهر، يبقى ملك للنصاب ويواسي غيره بها، بل هو نفسه مستحق للزكاة، والله سبحانه أعلى وأعلم. ومن ثم فهذا القول قول غير صحيح فيما أرى، والله سبحانه أعلى وأعلم. بالنسبة للسؤال الثالث للأخت الكريمة، بتقول إن أخت كانت تصلي ومعها ابنها فبكى، فخرجت الأم من الصلاة، كانت في الركعة الأولى، عبال ما خرجت ونيمت الولد ورجعت كان الإمام في الركعة الثانية، فأتت بالركعة الأولى وقامت لتسلم مع الإمام، أدركت الركعة الثانية معه وسلمت معه. فبتقول هذا التصرف هل هو صحيح؟ أقول هذا التصرف غير صحيح بالمرة. لما؟ النبي صلى الله عليه وسلم في زمنه كان من أراد دخول الصلاة يسأل غيره كم صلى، فيشير إليه بيده يقول له كده اثنين، يقول له ثلاثة، يقول له ركعة، فكان يأتي بما فاته ثم بعد ذلك يتم مع النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة. طبعا الكلام أصلا نسخ في الصلاة بنزول قول الله عز وجل وقوموا لله قانتين، أي خاشعين لا تتكلمون بغير ذكر الله. جاء معاذ رضي الله عنه فدخل والنبي صلى الله عليه وسلم في صلاته، فقال لا أجده في حال وأخالف علي أو أفارقه إلى غيره، فدخل مع النبي صلى الله عليه وسلم فأتم الصلاة ثم أكمل ما فاته، فقال صلى الله عليه وسلم قد سن لكم معاذ هكذا فاصنعوا، ما أدركتم فأتموا، ما أدركتم فصلوا، وما فاتكم فأتموا. يبقى الإنسان دخل في الصلاة مع الإمام لا يخالف الإمام ولا يفارقه، وإنما يأتم به، لما الإمام يسلم يقوم فيأتي بما فاته، والله سبحانه أعلى وأعلم. وعلى ذلك فقد أخطأت الأخت الكريمة في صنعها هذا، وكان ينبغي عليها أن تأتم بالإمام، فإذا ما سلم قامت فأتت بالركعة المكملة لها. وقد انتهى الوقت المخصص لهذه الحلقة، فإن شاء الله نلتقي إن قدر الله سبحانه وتعالى لنا يوم الأحد القابل بأمر الله، لنتم ما معنا من أسئلة بمشيئة الله سبحانه وتعالى. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
فتاوى الدين أنوار، وللإفتاء أسرار، وللفتوى شرائطها، وأهل العلم أقمار. دليل الحق للحيرى، يقوم عليه أبرار. كتاب الله رائدهم، وجنته لهم دار. رضا الله غايتهم، وهم للحق.